الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد يسالونك. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمه التمييز بالرياض. مرحبا بكم شيخ.
مرحبا بالجميع، اسال الله القبول والتوفيق والسداد.
يسعدنا أيها الإخوة أن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي تعرفونه، ومن لم يحفظه فإنه سيظهر على الشاشة أمامكم الآن، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. صاحب الفضيلة، حتى نتلقى أولى اتصالات الإخوة المشاهدين المشاهدات، أحب في بداية هذا اللقاء أن أسأل سؤالا، هل هناك علاقة وثيقة بين الإجازة والعبادة ونحن على مشارف أن تبدأ إجازة الطلاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أقسم الله عز وجل في غير ما آية من كتابه بأجزاء مهمة من الوقت، فقال عز وجل والعصر، وقال والفجر، وقال والضحى. وإقسام الله عز وجل وله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعباد أن يقسموا إلا به عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. فهذا يدل دلالة قاطعة على أهمية الوقت، وهو وعاء العمر كله. فإن الإنسان يعيش في حياته على 5 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة عندما خلقنا الله ذرا ونثرنا بين يدي آدم عليه الصلاة والسلام، فكنا أسودة عن يمينه وعن شماله، كما قال كما جاء في حديث الإسراء والمعراج. وأخذ الله علينا العهد والميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأنسينا هذا في الدنيا، ثم خلقنا في المرحلة الثانية في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، وعشنا في هذه البطون حياة خاصة كفل الله لنا فيها الأمن والأمان والغذاء، وجعلنا فيها محفوظين بحفظه عز وجل سبحانه. ثم أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فعلمنا سبحانه وتعالى ما ينفعنا وهدانا النجدين. وهذه هي حياة التكليف التي تبدأ من بلوغ الإنسان إلى موته، هذه حياة التكليف. ثم بعدها الحياة البرزخية في القبر، ثم بعدها الحياة التي تكون في الجنة، جعلنا الله وإياكم المسلمين من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا محزن. فخلصنا من هذه المراحل إلى أن الحياة الدنيا حياة تكليف ومجال عبادة. ولهذا الوقت أشد ما عني الإنسان بحفظه، ولكنه مع الأسف أسهل ما علينا يضيع.
الله المستعان.
ولهذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني حياة الإنسان في خسارة وخسران مبين إذا ضيعت العبادة والطاعة وفرط في طاعة الله وفرط في هذا الوقت. ولهذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يعنون بحفظه ويبارك الله لهم، تجد أن أحدهم قد توفي وعمره 37 عاما، ومع ذلك لا يستطيع بعض طلبة العلم قراءة كتبه لكثرتها وطولها. وهذا دليل على البركة في الوقت، وعلى أن الله بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم. فينبغي على المسلمين الحفاظ على الإجازة وقضائها فيما يعود عليهم بالنفع، ولا بأس بالترويح عن النفس، بقول علي رضي الله عنه إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد فروضوها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، ولأن الإنسان ينبغي حقيقة أن يتمتع بما أباح الله له من طيبات، فلا يحرم ما أحل الله عز وجل، وينعم نفسه ويكيفها بما يريحها وينشطها على العبادة والطاعة، فلا رهبانية في الإسلام.
الله يحسن.
الإسلام وازن بين الأمور كلها، والوقت الذي ينبغي الحفاظ عليه في أشياء كثيرة، خاصة وقت الإجازة، في مراجعة المحفوظات لمن كان حافظا، في مواصلة حفظ القرآن الكريم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في تعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس عن طريق الشبكة العنكبوتية أو عن طريق غيرها. المهم أنه يقضي وقته فيما يكون له حسنات يقابل الله بها يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها اثنان يتعلقان في العمر، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه.
أحسن الله عليك. نأخذ أول اتصالاتنا من الرياض. معنا محمد. محمد.
أنا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
طبعا كلمة توجيهية
أخوة. شكرا لك محمد. معنا أيضا من الرياض أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله حبيبنا، أموركم طيبة إن شاء الله.
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيكم وفي القناة المباركة، يثبتنا وإياكم الشيخ إبراهيم.
يثبتنا
وإياه. يكون محبوب عند الجميع.
الحمد لله.
الله يرفع قدره ويثبتنا وإياك. السؤال يا شيخ، سؤال على أجابة. الرجل المحبوس في، هل يسن له كم في انفرادي يصلي صلاة العيد لوحده؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني يا شيخ، امرأة في المساء الشوط السادس نائسة نامت، فما انت الشوط ما تدري عنه، فهل يحسب لهذا الشوط أو فريدة؟
طيب.
الله يغفر ذنبك.
شكرا لك يا عبد الله.
السلام عليكم.
بقي يا شيخ في الوسائل التي ينبغي أن يستغل الإنسان في الإجازة.
يعني قلنا أن الوسائل أهمها حفظ القرآن الكريم. وفي هذه البلاد المباركة الحمد لله تكون جمعية تحفظ القرآن الكريم والدورات العلمية، وتقوم الجهات المسؤولة كلها تقوم بالعناية التامة بحفظ كتاب الله وتحفيظه وفي تدريسه وفي العناية به والاهتمام به، وهذه من الحسنات التي تذكر فتشكر. الدورات المكثفة لمراجعة القرآن الكريم وحفظه والعناية به، بمعنى أن يعني يراجع الحافظ لكتاب الله عز وجل ما حفظ في هذه العطلة وفي هذه الإجازة، ويعني بذلك عناية تامة، وهكذا يراجع حفظ القرآن الكريم. وأنا هنا من خلال قناة الأسرة أقترح، يعني الحمد لله هناك دورات علمية تقام في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض، في مسجد علي بن المديني في الرياض، في مسجد الجلوية بالدمام، في مسجد الراجحي بالرياض أيضا الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله تعالى، وفي مسجد الملك سعود رحمه الله في جدة، وفي غيرها من الأماكن. هذه الدورات تختار كتب علمية منمقة ومرتبة ودقيقة في اختيارها. أقترح على يعني بعض القنوات أن يكون لها تدريس بهذه أو إعادة لنشر هذه الدورات من خلال ربط الطلاب أكاديميا بهذه القناة وتواصلهم معها مثلا، وحفظ هذه النصوص، ثم يجرى لهم اختبار ومسابقة على طريقة ستار أكاديمي كما يقولون بماليزيا.
أيه.
الذي جاءوا بالأئمة وجعلوا بينهم مسابقة.
صحيح.
لإمام الأئمة. فمثل هذه لا مانع من أن يكون هناك نشاط ودور ريادي وقيادي لهذه القنوات. المهم أنني أوصي نفسي المقصرة وإخواني جميعا بتقوى الله عز وجل والحفظ الحفظ الحفظ الحفظ، فإن حفظ كتاب الله تعالى ثم حفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير كله. أما ما يعنى به بعض أحبابنا من تحفيظ الأطفال بعض النصوص أو بعض الأشعار، هذا طيب، لكن ينبغي أن يقدم عليه القرآن الكريم.
أحسن الله إليك. من جدا أخذ اتصالا. عرفات.
الله.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
فضل. كيف حالك يا فضل الشيخ؟
بخير الحمد لله.
وأخبارك طيب إن شاء الله.
نحمد الله ونشكره.
والله ودي أسأل السؤال يا فضيلة الشيخ.
فضل يا أخينا.
ما الحكم في الذي يقول يحط يمين إن لن يحلق دجنة ولن يقصر في دجنة شيء ولا شيء، ودحين يبغى حط يمين هو ويبغى الآن يقصر من دجنة أو يحلق دجنة، ما الحكم في هذا؟
طيب
طيب شكرا لك يا عرفات.
أبو أسماء إجابة على التليفون.
ما عندك تلفزيون؟
لا بعيد أنا.
طيب نعطيك الشيخ اللي حلف أنه يقصر ذقنه يقول ثم بدأ له أن يقصر.
ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرخ اللحى وأحف الشوارب، وفي لفظ أعف اللحى وجز الشوارب، هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أكرم اللحى وجز الشوارب خالف المجوس، وفي لفظ أعف اللحى وحف الشوارب خالف المجوس. فهذا يدلنا دلالة قاطعة على أنه بإجماع العلماء يحرم حلق اللحية أو أخذ شيء منها. وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يأخذ ما فوق القلبة فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولعله لم يبلغه النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم سنته القولية والفعلية وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم منعقد على ترك اللحية وإرسالها وهي تشهد للمتوظف، فما تقطر قطرة مما إلا وتشهد له عند الله عز وجل، وهي علامة الرجولة. وقد جاء وفد ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة والذي أكرم الرجال باللحى وجمل النساء بالذوائب إنه ليس هنا، فقال عن هذا جئنا نسألك، فرجعوا رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد هنا أن اللحية حلقها حرام وأخذ شيء منها لا يحل. وإذا رأيت إنسانا منتسبا للعلم في العالم الإسلامي يأخذ من لحيته فإنه ليس بقدوة، القدوة هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة المكرمين وفعل رسول الله، وما عدا ذلك فكل يؤخذ من قوله ويرد. وحلق اللحية والإصرار على حلق اللحية يخشى أن يكون كبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول العلماء رحمه الله تعالى لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فينبغي يعني ترك اللحية. والشاعر الآن يقول يوم قمت داعي بالعمل وبي الوظيفة قالوا طلبنا للخديدات ونظيفة قال لي لحية برصا مثل لحية لطيفة، فلا يحل حلق اللحية أو أخذ شيء منها نفع الله بكم.
الله يجزيك خير. أبو محمد من الرياض. أبو محمد، محمد معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم،
تفضل
يسمعك.
نحبك في الله، الله يحفظك.
صلى الله عليه.
السؤال يا شيخ الله يحفظك، هو سؤال هل القضاء يا شيخ ما دام انك يا شيخ الله جزاك خير يعني لك باع طويل في القضاء، هل القضاء يأتون يعني في يعني النظام متى ما أرادوا إلى مكاتبهم ومتى ما يعني ما أرادوا لا يأتون، أم هذا خلاف أي نسمع؟ لأني أنا جربت الموضوع هذا، نجي مثلا الجلسة 9:30 وأنت والله من المشكورين في هذه الجوانب، حتى من اللي حكمت عليهم يدعون لك والله بالخير يعلم الله عز وجل. نأتي يا شيخ مثلا الجلسة 9:20 فما يجينا الشيخ القاضي ألا الساعة تقريبا 11:15 وشوي ونروح الصلاة.
واضح سؤالك يا أبو محمد.
فتوجيهك القضاء يعني هذا بعد يزود يا شيخ الله يحفظك المشكلات التي تقوم بين الأسر سواء أقارب أو يعني ناس آخرين غير أقارب.
صدقت. شكرا لك أبو محمد.
السلام عليكم.
الشيخ محمد من الرياض في أول اتصالاته كان يريد كلمة عن منكرات الأفراح.
لا شك أن منكرات الأفراح لا يعني وجودها في الأفراح أننا نقضي على الأفراح أو نمنع الأفراح من أجلها، لكن ينبغي منع هذه المنكرات من التصوير، تصوير النساء والاطلاع على عورات المسلمين ونشر الفاحشة، ومنها إيجاد مغنيات ومطربات متعريات يأتين بكلام قبيح ويأخذن أموالا طائلة، وهكذا الغنى بالموسيقى وهو محرم. كل هذه المنكرات من التصوير ومن الغنى ومن الفساد ومن التبذير الشديد في بذل الأموال، مثلا تورتة يعني تكون بمئة ألف ريال والفقراء يتضورون جوعا، أو حفلة زواج تقام بمليون ريال في قاعة أحد الفنادق مثلا، هذا كله لا ينبغي، هذه كلها منكرات، وترجع أحيانا عاقبتها على المتزوجين بالفساد، لأن الناس قد يدعون عليهما. نسأل الله أن يصلح حال الأمة. وقد ألف في منكرات الأفراح كثيرون من طلبة العلم الأخيار، فينبغي الرجوع إليها مفصلا، لكن منكرات الأفراح لا ينبغي أن تكون باعثا على إزالة منع هذه الأفراح أو قطيعة الرحم أو البعد عنها، بل ينبغي المشاركة في هذه الأفراح ومزاحمة أهل الباطل ودعوتهم إلى الحق وإنكار هذه المنكرات بقدر المستطاع. نسأل الله السلامة.
السلام عليكم. عبد الله يقول: الرجل المحبوس إذا جاء وقت العيد وهو في غرفة واحدة، هل يلزمه صلاة العيد؟
صلاة العيد العلماء رحمه الله اختلفوا، قالوا هي فرض كفاية، وبعضهم قال سنة مؤكدة، فهي ليست بلازمة عليه، لكن ينبغي له صلاتها، ينبغي له أن يصليها على صفتها التي ذكرها أهل العلم، وأحسب أن الله سبحانه وتعالى سيكتب له أجر صلاتها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب لأحدكم ما كان يعمل صحيحا سليما معافى، وهذا ليس بمعافى بل ابتلي بالسجن، والسجن عذاب أليم لا شك. فإذا صلى في السجن وأدى الصلاة على صفتها فأحسب إن شاء الله وأسأل الله أن يكون قد كتب له أجر الجماعة، لكن لو لم يصليها فليست بلازمة وليست واجبة عليه ولا فرض ولا سنة مؤكدة في حقه بذاته، لكن إن أداها لأنه هو فرض تؤد فيها خطبتان وفيها كذا كما تعرف، أو فيها خطبة على قول بعضهم يعني، لكن إن صلاها لنفسه فهو إن شاء الله تعالى على أجر عظيم، وقد أتى بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
أبو عبد الله في سؤاله الثاني يقول: امرأة في المسعى يا شيخ نامت بين الأشواط،
كانت نامت شوطا كاملا، يبدو أنها تدف بعربية، وفي بعض الناس ترى ينام وهو يمشي، وقد أخبرني بذلك أحد جيراننا رحمه الله تعالى.
عجيب.
قال كان يربط نفسه بالناقة من حرام لا إلى الرياض وينام ولا يشعر إلا إذا سقط في شجرة، فإذا كان من هذا، إذا كانت من هذا النوع الذي ينامه ويمشي، أو كانت في عربية نامت الشوط كله فلا يعتد به، تعيده، تعيد الشوط، أما إذا نامت بعضه فالشوط صحيح والسعي صحيح.
أحسن الله عليك. من أبها نأخذ اتصالا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كيفك سالم؟
أهلا وسهلا بك يا أخي، حياك الله.
نبي الله بارك فيك الشيخ. بالنسبة للعزاء، إذا كان لأحد أقاربنا يجب رضيهم عزاء، يعني أرغب يعني مثلا نسوي لهم وليمة وزي كذا لصاحب الشام، طبعا بيكون هناك ناس تعرف العزاء يكون كثيرين من الأشخاص اللي يجيب العزاء بيكونون واجد، ما أدري حكم ذلك، مثلا نحضر وليمة غداء أو ذبيحة أو ذبيحتين بمعنى صح، ثم نوديها إليهم. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال واضح؟
واضح.
الله يحفظك. السؤال الثاني بالنسبة الله يحفظك، إذا كان يسمى الرضاعة، الحين شخص رضع من وحدة، هل تكون الأخت هذه محرمة على الجميع تكشف على أخواني مثلا؟
واضح.
واضح الصنم؟
إي نعم.
بارك الله فيكم وأرضى عليكم والدنيا والآخرة.
شكرا لك يا أبو صالح، شكرا لك. معنا اتصال. عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سلام خير.
حياك الله يا عبد الله.
كلم الشيخ طال عمرك.
الشيخ اسمعك أخوي، تفضل.
طال عمرك، عندي سؤال طال عمرك، بالنسبة لحضانة البنت بعد ما تعدى عمرها 7 سنوات 8 سنوات كذا، هل هي تبقى بحضانة الأم ولا حضانة تنتقل لحضانة الأب؟ السؤال طال عمرك بنفس الشيخة هذه طال عمرك، إذا الأم يعني رفضت التسليم للابن طيب وقالت انها درستها يعني روضة وعلاجات يعني اشياء يعني حلوية
يعني انفقت عليها
انفقت عليها يعني مش يعني الاسباب ثانية يعني مثلا عندها مثلا ودي علاجات حكومية وهي تبغى مستشفيات اهلية طيب وفي عندها مدارس حكومية وهي تدرسها مدارس اهلية
نعم
شنو الحمد لله عندنا المدارس البديلة فهي تبحث عن انها تقول لي ابغى المبالغ اللي انا صرفت عليها
ماشي ما شاء
الله وحنا هنا يعني درست في مدارس حكومية والله الحمد
ما شاء الله
شكرا
لك يا ابو عبد الله معنا اتصل ايضا ابو راكان
ايوه
تفضل يا اخي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بالله بس على الشيخ لو سمحت
شيخ اسمعك يا راكان تفضل
طيب الله يجزاك خير في بعض الصلاه النافله للسنه قبل الصلاه احيانا يجي بعض الاخوان جزاهم الله خير ياخذوا مثلا مصحف قدامي هل هذا قاطع للصلاه انه حتى ولو نافله الشيء الثاني بعض الاخوان يمد رجليه زي صلاة الجمعة اليوم يمد رجليه حتى ان رجليه مقابل المصاحف واقول له ما يجوز يقول لي من قالك الكلام هذا طيب هل هذا صحيح ولا
تسمع يا ابو راكان
شكرا يا اخوي
شكرا لاتصالك اللهم صل على محمد ابو عبد الله ابو محمد الشيخ من الرياض يقول يتكلم ملاحظات عن القضاة وهي قضاة عموم الموظفين يعني احيانا تاخر في قضيه الدوام
على كل حال القاضي مثله مثل غيره من الموظفين وعهدت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من اول من يحضر للدوام واخر من ينصرف وهكذا شيخنا صالح بن الحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا وهكذا يعني غير واحد من قضاتنا الفضلاء النبلاء الذين بعضهم على قيد الحياه وبعضهم توفي منهم الشيخ سليمان ربيش رحمه الله كان لا ياخذ اجازات ابدا وكان اذا اخذ اجازه اضطراريه يداوم وكان يبدا الدوام من اوله وينتهي فالاصل ان القاضي موظف محكوم ووقته كله للدوله ولهذا القضاء لكن لما جعل ولي الامر ساعات للجلسات القضائيه فينبغي له ان يتقيد خاصه اذا كان هو مصدر المواعيد هو الذي اعطى الناس مواعيد ينبغي بل يجب عليه وجوبا ان يتقيد بهذا والقضاة في المملكة العربية السعودية اكثر قضاة العالم دواما وانضباطا في الدوام لانه في بعض دول العالم يومان للبحث العلمي وثلاثة ايام للجلسات القضائية بينما المملكة خمسة ايام للجلسات القضائية والبحث العلمي يكون في البيت او في اوقات اخرى وأيضا هناك بعض القضاة تعتريهم ظروف فلهم أحوال وظروف قد يتأخر قهرا عنه لأسباب معينة فتتفق الجلسات لا يكون فيها القاضي موجودا لأسباب تخصه والقاضي لا يستطيع أن ينيب غيره ولظروف فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا لكن ينبغي على القضاة دائما أؤكد أنه ينبغي إذا كانوا هم الذين ضربوا هذه المواعيد فعليهم الدقة في احترامها والعناية بها وهم أهل لذلك وهم لذلك فاعلون إن شاء الله نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد وشهادتي فيهم مجروحة لكن يعني كلنا نقصر حقيقة القضاء أمره خطير وقد قال أنها النبي صلى الله عليه وسلم من يقضي القاضي بين اثنين وغضبان ومنشغل فقد يعذر القاضي إذا تخلف عن الجلسة لأسباب تمنع النظر القضائي شرعا إما لانشغاله بقضية أهم طارئة أو لانشغاله بوفاة قريب له أو نحو ذلك فأسأل الله يجزي القضاة خيرا والقضاة يحتاجون إلى دعائكم وتسديدكم وهم يقبلون النصح والحمد لله أسأل الله يعينهم
آمين.
على ذكره وشكره
أحسن الله عليك أبو صالح من أبها يا شيخ اسأل عن العزاء يقول هل يصنع لأهل الميت طعاما أو لجميع من يحضر يا شيخ
لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ومن جاء معزيا واتفق وجوده فإنه يتغدى معهم ويتعشى معهم لا حرج في هذا إذا وافق مجيئه وقت الطعام غداء أو عشاء أو إفطارا فلا حرج لكن لا ينبغي المبالغة بحيث يكون العزاء كأنه مناسبة زواج وكأنه مناسبة يعني من مناسبات فتوضع اللمبات وتوضع الزخارف وتوضع الكراسي ويؤتى بالمقرئين في بعض البلدان الإسلامية يقرؤون ويؤتى بعض في بعض البلدان بالمطربين أيضا مع الأسف الشديد.
عجيب.
نعم وهذا كله حرام ولا يجوز ولا يجوز، لكن إذا اتفق أن المعزين جاءوا في وقت الغداء وطعموا مع أهل الميت أو كان بعض الميت أهل الميت قد قدموا من بلاد بعيدة وانكثر وأرادوا أن يجلسوا لاستقبال المعزين فالراجح جواز ذلك، وهذا ما يراه شيخنا وإمامنا وعلامتنا عبد العزيز بن باز غفر الله له، وهكذا إمامنا وشيخنا عبد الله بن جبريل رحمه الله.
أحسن الله إليك. من الدمام نأخذ اتصال. محمد
أراوة.
حياك الله محمد.
السلام عليكم. كلام الشيخ.
الشيخ يسمعك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
بخير الحمد لله.
الله يجزاك خير. استفسرت عمرك انشتك الوالد توفى الله يرحمه
رحمه الله
والدي والد السامعين المشاهدين، وانا هذا نفسي انا ماذا اقول لك الخير، يقول واحد من الاخوان والوالد بعد يوم عاد انه الشباب بزر طبعا يعني صغير ان يلعب ويا بزر وان دزه في زي تكون قليبه يعني غير تأمد يعني غير قصد يعني كانوا يلعبون حول ما تقول قليب او
زي قبل التكليف قبل التكليف يعني قبل بلوغه
ما ادري والله يا شيخ بالضبط كم، لكن انا اكيد انه قبل يعني قبل اللي يتزوج ويجيب انا احنا اكيد عدد صغير وانه اغلق واحد من الاخوان وانه قال انا تسببت في هذا اللي يعني يدق كمزح يعني بزرع حد يعني على كلام انه يعني صغير جاهل او ما ادري والله وش كبره بالضبط، اقوله انه يعني حتى اهل الطفل هذا او الولد هذا انهم يعني ما لا علم انه يطيح من نفسه واللي يقول عن اللي يمزح وياه او كذا على كلام واحد من الاخوان ما ادري يا شيخ.
طيب خلاص محمد شكرا.
ولا بعد اسال يا شيخ.
تفضل تفضل.
وابغى اكتب ان الشيخ بعد يعني مثلا اذا له كفاره صيام او شيء او كذا هل نصير نقسمها بين احنا اخوانه واحنا عياله وبناته يعني نقسم كل واحد ياخذ جزء من الايام.
طيب
نعم هذا شيء. بعدين يا شيخ بالنسبه لسؤال واحد ثاني بس بالنسبه للحلف حلف على واحد ما اعترم او شيء سواء طلاق او تعظيم بالله كفارته واحده ولا كيف يا شيخ؟
وش الصيغه يا محمد؟
الصيغه لما جيت وحلفت عليك وصار عندك ضرب او قلت لي ضرب مبنى وانا حلفت عليك ثم حلفت بالطلاق او 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 او, أو عدم تطلق اني اسوي كرامك ولا ما حصلت يعني ما سمعت بروحي وش كفرت؟
طيب
صيغه طلاق او حلف بالله انا تعالى.
طيب
شكرا
محمد. شكرا لك يا محمد. صلى الله عليك شيخ أبو صالح. بقي له سؤال لدينا قضية الرضاعة شيخ، الشخص إذا رضعته امرأة.
يقول العلماء رحمه الله تعالى بإجماع أنه إذا ارتضع إنسان من امرأة لم يحرم عليها أصوله وفروعه. مثال ذلك لو أن إسماعيل ابن إبراهيم ارتضع من نورة، جيد؟
نعم.
فإن نورة هذه يجوز لها أن تتزوج والد إسماعيل وابن إسماعيل وإخوانه وأعمامه، فلا تنتشر المحرمية لغير الراضع فقط. هذا وجه الجواب فيما سأل عنه السائل.
يعني تتزوج ابن
تتزوج إسماعيل ابنه أو أبوه وإن كان هو ابنها من الرضاعة،
من الرضاعة
ولا يسري لا تسري الرضاعة على أصوله ولا على فروعه ولا على حواشه.
نعم واضح،
إنما تقتصر عليه هو فقط.
هنا.
وهو إذا ارتضع من لبنها فإنها أمه وأولادها إخوانه وهكذا يعني تنتشر المحرمية من جهتها.
ايه وبناء عليه اخوانه هو يجوز ان يتزوجوا
بها
بها وببناتها. صلى الله عليك. ناخذ من رياض اتصال ابراهيم. ابراهيم تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فيكم بخير.
اهلا وسهلا. احسن
الله عليكم يا شيخ.
الشيخ اسمع تفضل.
بالنسبة الان المسافر انك يسافر ووصل البلد هل انه الان يقصر ويجمع او انه خلاص وصل بلد ما يقصر ولا يجمع؟
طيب
واضح؟
البلد التي سافر اليها وليست بلده الاصل.
اي لا التي سافر اليها الان يقصر ويجمع ولا ما يقصر؟
تسمع الجواب.
الله يعطيك العافية.
شكرا لك ابراهيم. السلام عليك عبد الله يا شيخ. يقول حضانة البنت
بعد هذا الموضوع هذا الموضوع يترك للقضاء لأنه لا يمكن لأي مفتي. وأنا أنصح السائل ألا يسأل المفتين وأنصح المفتين ألا يفتوا في مسائل القضاء.
جميل.
لأن القاضي ينظر القضية ويسمع الطرفين.
جميل جدا.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا علي لا تقضي حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. والناس يقولون إذا أتاك المدعي يحمل عينه اليمنى فلا تعجل فقد يأتيك المدعى عليه يحمل كلتا عينيه بيديه.
صدق.
فالحضانة من المسائل القضائية التي يرجع تقديرها لقضاتنا النبلاء الفضلاء الكرام وهم أدرى بالتطبيق العملي فيما يصلح. والأصل أن الحضانة لمصلحة المحظون شرعا فهي تدور مع المصلحة وجودا وعدما ومرد ذلك التطبيق العملي إلى قضاتنا الكرام.
نعم. حسن الله عليك أبو راكان.
هكذا في مسألة النفقة أيضا
فينا.
وما تقوله المرأة وما تريد هذه مسألة قضائية ارجع فيها للمحاكم الشرعية.
حسن الله عليك أبو راكان. يسأل عن قطع الصلاة يا شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 سنة أم 40 يوما أم 40 شهرا. فالمرور بين يدي المصلي حرام ولا يجوز إلا للضرورة في المسجد الحرام. استثنى العلماء ذلك في المسجد الحرام للزحام الشديد والضرورة القصوى. وقال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة 3 المرأة والحمار والكلب الأسود. قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. ثم إنه نسخ ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تمد رجليها فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها. فالشاهد هنا أن المرور بين يدي المصلي حرام وأن الصواب والصحيح أنه لا يقطع شيء الصلاة لا يقطع الصلاة شيء. فلو مر بين يديه أحد لا يقطع الصلاة. وسترة الإمام سترة لمن خلفه لحديث ابن عباس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وتركت الأتان ترتع في الصف. فإن سترة والأتان أنثى الحمار أكرمكم الله. فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذا كان المأموم يصلي ومر بين يديه الناس فلا يردهم ولا يقطع الصلاة ولا يؤثر. لكن هذا أيضا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن مرور بين يدي المصلي إلا للضرورة والحاجة الشديدة. نعم.
أحسن الله إليك. من طلال من الرياض. طلال معنا. طيب بقي يا شيخ بركان يسأل عن قضية يعني كيفية القطع يكون هل يأتي مباشرة أو بعض الناس حين يأخذ مصحف.
لا هو الجسم وبعض الجسم حكمه واحد لكن لو مد يده فلا أصلا ما تنقطع الصلاة. لكن هذا العمل لا ينبغي أبدا.
أحسن الله إليك. من القصيم نأخذ اتصالا. سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييكم.
حيا الله الشيخ إبراهيم.
حياكم الله. الله يحييكم.
إذا سمحت الشيخ في أنا إذا كانت الإنسان مال أيتام ومسؤول أنا مال هذا حتى يبلغ ووجبت فيه الزكاة إذا وجبت فيه الزكاة وأنا محتاج هل يجوز أن يأخذها؟
أنا
مسؤول عن مال هؤلاء الأيتام ومحتاج.
واضح.
هنا.
واضح سالم. شكرا لك. شكرا لك صانك. عبد الله أيضا يسأل الشيخ حسن الله عليك أبو ركان أيضا عن بعض الآداب مع المصحف. يقول رجل يوم الجمعة كان يمد رجليه أمام وأمامه المصحف يقول فنهاه وقال ما الدليل أنه حرام؟
أولا إذا كان قد مد رجليه ليرتاح ولم يرد إهانة المصحف ولا إهانة المصلين فلا حرج وهذا ليس محرم ولا ممنوع منه لا شرعا ولا غيره.
نعم.
أما إن كان مد رجليه للإهانة فهذا محرم ولا يجوز والمصحف ينبغي أن يعظم ويكرم لما فيه من كلام الله عز وجل. بل بعض العلماء حرم بيعه، وأجمع العلماء على جواز وقف المصحف، ونهى بعض العلماء عن نقله إلى ديار المشركين خوفا من إهانته، فالمصحف فيه كلام الله عز وجل فلا يهان. وأظن أن قصد الفاعل لمثل هذا أنما قصد الارتياح
طول يوم الجمعة،
ومع ذلك فلا يقال له شيء، وليس يريد إهانة المصاحف ولا إزعاج المصلي، وليس هذا بحرام.
أحسن الله إليك. من جيزان معنا جمعان.
ألو،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة، من ضمنها امرأة توفيت وهي لا تصلي بدون علمها، يعني ناقصة علم.
نعم.
أيوة. السؤال الثاني، هل
كيف بدون علم؟ يعني لا تعرف أن الصلاة واجبة؟
أيوة، كان في الزمن الأول يقولون أن الصلاة الأمور الدينية مفروضة على الرجال دون النساء.
في أي بلد يا أخي؟
نحن في المنطقة الجنوبية بالتحديد جيزان.
لا، المرأة المسؤول عنها في أي بلد؟
في اليمن.
وفي أي زمن؟
في زمن تقريبا أكثر من 100 سنة.
طيب
ماشي.
السؤال الثاني، هل تجوز صلاة الرجل خوفا على خروج وقتها وهو عنده جنابة؟
يصلي هو على جنابة؟
أيوة، مدعيا خوفا على خروج وقتها.
طيب، واضح.
يلا، شكرا لك.
شكرا لك يا جماعة. أحسن الله إليك. محمد يسأل عن والده رحمه الله حين توفي، يقول أيام صغره كان بينه وبين صديقه أيضا في الصغر مزاحا فأسقطه في بئر.
على كل حال، إن كان صبيا فعنده خطأ، وإن كان بالغا فهذه مسألة تحتاج إلى نظر شرعي. لكن قبل النظر الشرعي، هو يسأل فقط عن الكفارة. فالكفارة، يقول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا مدخل للإطعام في كفارة القتل إلا في حال الميت. فإذا كان الميت قد مات، هنا قول لبعض العلم أنه يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار وغيره. فأرجو أن تمكن هؤلاء أن يصوموا عنه شهرين، يتوازع الأيام بينهم، لكن بشرط أن لا يصوم 2 أو 3 يوما واحدة، بمعنى أنهم يتوازعون الأيام فيما بينهم، فيأخذ الأول 15 يوما، والثاني 15 يوما، والثالث 15 يوما، والرابع 15 يوما، فيكون قد اجتمع شهران متتابعان. هذا لا بأس به، هذا الأمر لا بأس به، وهو لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم، وفي لفظ صيام، صام عنه وليه. لكن لو عجزوا أو لم يتيسر ذلك، فيطعمون عنه 60 مسكينا. وأسأل الله أن يكون قد فعل هذا في وقت قصر عمره، يعني قبل بلوغه.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصالا من نجران. محمد.
أي سم.
فضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكثر فضيلة الشيخ، وضح لنا موضوع الرضاعة لو تكرمت.
طيب،
اسأل في سؤال محدد يا أخي.
لا، أبغى الله، لأنه هو شرع عنه وما فهمت عليه شيء، يعني ما فهمت منه مضبوط.
طيب
يعيد لك إن شاء الله.
طيب، شرح هذا الموضوع الرضاعة في البند الأولاني اللي أتكلم عنه، ما فهمت منه شيء.
ماشي
ربي يجزاكم على خير.
شكرا لك يا محمد. محمد من الدمام الشيخ يقول: حلف بالطلاق على شخص، حلف بالطلاق أو بتعظيم الله، يقول وإذا على أن يعزمه ذاك الرجل لم يستجب له، لهذا ما هو الكفارة؟ ماذا يفعل؟
قدمنا أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، فهذه معصية. وأما الواجب، فإن كان قد نوى إكرام الضيف ولم ينوي الطلاق أصلا، فإنه يكفر كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة. فإن لم يجد انتقل إلى البديل وصيام 3 أيام. نعم
أحسن الله إليك. إبراهيم مخشي؟
لا لا خلاص وعيد.
إبراهيم من الرياض يقول إذا وصل الإنسان إلى البلد المراد السفر إليها هل يستمر في القصر والجمع أم لا؟
إذا سافر الإنسان مثلا من مكة إلى بريدة وهو من أهل مكة فإنه يقصر في بريدة ما دامت مدته أقل من 4 أيام لم ينوي الإقامة، أو أنه لا يدري متى يسافر إلى شهر لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وما عدا يقصر ويجمع يتمتع بأحكام السفر كلها. لكن الأفضل له إذا سمع النداء أن يجيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أجب فإني لا أجد لك رخصة. نعم
حسنا عليك. سالم القصيم عنده مال لأيتام ووجب في هذا المال الزكاة، وسالم مستحق هل يأخذها؟
لا ينبغي أن يأخذها لنفسه إلا بإذن الحاكم الشرعي حفاظا على نفسه أو بشهادة شهود عدول يضبطون حساباته حتى لا يتهم فيما بعد.
جميل.
فإن كان الأمر كذلك وهو مستحق ومضطر فلا حرج أن يأخذ الزكاة.
سالم جمعان من جيزان يسأل عن قضية غريبة أيضا، قضية المرأة أنها توفيت وهي لا تصلي قبل 100 سنة يقول وهي جاهلة.
إذا كانت في إحدى قرى اليمن التي لم تصلها الدعوة ولم يعلم فأرجو أن تكون أن يكون حكمها شبيه بحكم أهل الفترة مع أنها تتشهد الشهادتين، يعني تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه القول الفصل فيها تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لكن الحكم الشرعي ظاهرا أنها مسلمة أنها مسلمة.
أحسن الله عليك.
فيصلها ويبرها ويدعو لها.
معنا طلال من الرياض، تفضل يا طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله شيخنا.
الله يحييك بارك فيك.
شيخ إبراهيم نحبك في الله.
صلى الله يجمعنا وإياكم في دار كرامته.
اللهم آمين. شيخ الآن في الآونة الأخيرة كثر الناس تأخر عن صلاة الفجر وصلاة العشاء تلقاهم 4 صفوف والآن نلقاهم صف واحد الله المستعان ولا صف ونص الفجر. المسألة الثانية يا شيخ، الآن كثر عند الرجال ياخذ أهله وبناته إلى السوق وينزلون السوق بعبايات مخصرة وبنطال وبرمودات، يعني تبرج فظيع. نريد توجيه يا شيخ للآباء والإخوان والأزواج على هذه الظاهرة السيئة الأخيرة يا شيخ.
إن شاء الله.
الله يجزاك.
شكرا لك يا طلال. شكرا لك. أحسن الله إليك. الشيخ جمعان يسأل عن شخص ضاق به الوقت وخشي أن يذهب عليه الوقت وأراد أن يصلي وهو على جناب، هل يحل هذا ذلك؟
قال بعض العلماء له أن يتيمم إذا أقحط يعني أعجل، لكن الصحيح أنه لا ينبغي له ذلك بل يغتسل ويبادر بالاغتسال ويصلي وهو معذور، قالوا إلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، فإن هذا من الأعذار التي يعذرها الله سبحانه وتعالى. نعم
حسنا عليك. محمد من نجران يسأل عن قضية الرضاع يقول لم يفهم تفصيلك لو تعيد له.
الرضاع العلماء لهم في ذلك 7 أقوال الرضاع أصلا وليس هذا موضع تفصيلها، لكن باختصار شديد نأخذ القول الراجح. رأت عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما مضى 10 رضعات محرمات فنسخنا إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فالرضاع تعريفه مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، فإذا ارتضع الإنسان الذي عمره أقل من 2 سنين لبنا من امرأة كانت حبلى ثم ولدت من نكاح صحيح أو من نكاح شبه أو حتى من نكاح زنا والعياذ بالله، فهذا الرضاع الشرعي 5 رضعات، والرضعة هي المصة التي يمتص الطفل الثدي ثم يطلقه باختياره لا بإشغاله، فإذا أطلقه تعتبر الرضعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، وقال إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء وأنبت العظم وأنشز اللحم. نعم.
أظن يا شيخ أن قضية الأخ جمعان إشكال عليها الانتشار المحرمية، عدم انتشار المحرمية في المرتضع، بحيث أن ولدها أيضا يجوز لأمه.
يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا أرضعت امرأة ولدا فلان من الناس فإن إخوانه أصوله وفروعه لا يحرمون عليها، لأن المحرمية مقتصرة فيه، ثم هو تنتشر المحرمية عند أمه وإخوانه وأخواته، يعني فيما يتعلق بالأم. نعم.
أحسن عليكم. محمد من الرياض، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
أبغى أسأل عن يقولون المصارعة الحرة حرام، لو حرام الغنى السعودية ما تجيبها.
أها طيب.
أبغى أسأل يعني هل حرام؟
تسمعين؟
مشاهدة المصارعة الحرة يقولون ما حرام، لو حرام.
واضح سؤالك يا محمد. واضح.
الله يسلمك.
شكرا لك يا محمد. ترى لي شيخ يعني ينبه بعض الناس أنه صحيح كثير من الناس يفرطون في صلاة الفجر مع أنهم في أوقات أخرى يشاهدهم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما حبوا. وصلاة الفجر هي التي تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ولهذا أقسم الله جل وعلا بها في بعض العلماء في قول بعض المفسرين في قوله تعالى والفجر، أن المراد بها صلاة الفجر، وسماها الله قرآنا فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بما شرع فيها من إطالة القراءة. فصلاة الفجر من الصلوات العظيمة المهمة جدا، وكل الصلوات مهمة، وقد تساهل الناس فيها كثيرا، وينبغي على المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل ويتنادوا فيما بينهم لإنقاذ هذه الصلاة من الترك والإبعاد كل والبعد كل البعد عن الإهمال فيها. نسأل الله يعيننا ويهدينا ويصلح حالنا جميعا.
آمين. أم فيصل. أم فيصل تفضلي يا أختي، سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييك. أنا بسأل الشيخ.
الشيخ يسمعك يا أم فيصل، تفضلي.
بسأل عن تكبيرة الإحرام، الحين إذا مثلا كبرت ما أنتبه إلا أنا في قلني في نص الفاتحة، ما أصير يعني قلت سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك أنساها، هل هي تأثر على الصلاة؟
أي نعم.
وبعدين وش الأبلغ في الدعاء؟
ماشي.
هل الدعاء السجود صدق من أبلغ الدعاء؟
نعم.
وبعدين أبغى الشيخ الله يطول عمره ويجزى عنا خير يدعي لي، أنا مريضة بالمرض الخبيث في الصدر.
الله يشفيك. الله يشفيك. طيب تسمعين سؤال جوابك إن شاء الله يا أم فيصل. يا شيخ أيضا طلال لي يوجه توجيه نصيحة في التهاون في اللباس من ناحية النساء.
والله يا أخي مسألة التبرج هذه من الفتن والبلايا العظيمة، ومعلوم أن أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم ما فتئوا يجتهدون في انزلاق المرأة المسلمة وإبعادها عن دينها، لأنها أصل المجتمع وأصل الأمة. ولهذا يقول الشاعر وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. ولا شك أن الأم إذا أعدت أعد إعدادا متكاملا من كل وجه فإن الله سبحانه وتعالى يصلح بها آخرين من أولادها غيرهم. ولهذا يعني ينبغي العناية التامة في مسألة
اللباس
والبعد كل البعد عما يورث الإصابة بالعين. وكثير من النساء اللاتي يخرجن فاتنات متبرجات متبذلات يعني متزينات تلعنهن الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليهن من عقوبة الزنا، ويفتن ويكن والعياذ بالله من دعاة إبليس. فينبغي للمسلمين والمسلمات أن يتقوا الله عز وجل ويغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. ثم أعود إلى قضية الرضاعة لتنبهت إلى قضية الابن والأب. ذكر القرطبي رحمه الله خلاف في المسألة. بعض العلماء يقول بأن الابن من الرضاعة يكون محرما لأم أبيه من الرضاعة، وهكذا الأب، وهكذا أبو الزوجة من الرضاعة، وأبو الزوج من الرضاعة أيضا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فأنبه إلى ذلك والله الموفق.
من الرياض نأخذ اتصالا. عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
الله يحسن إليك. أنا عندي بيت اشتريته ليس لغرض البيع، الاستثمار، وحصل فيه مشكلة والآن عرضه للبيع من أجل أشتري بيت ثاني أيضا للاستثمار، هل عليه زكاة؟
طيب.
والسؤال الثاني شيخ، يوم الجمعة الخطيب يخطب، إذا قال صلوا على النبي وصار يدعي، هل من أن نصلي على النبي ولا نلزم السكوت حتى في هذا الوقت؟ خيرا يا شيخ، الله يذكر جدة زوجتي من أبيها ومن أمها، هل هي محرم لي؟
جدة زوجتك؟
إيه.
نعم.
واضح.
طيب واضح.
الله يحسن.
شكرا لك يا عبد الله. أم محمد يا شيخ تقول بالنسبة للمصارعة، حكم المصارعة،
هذا السؤال أعرض عنه.
أحسن الله. طيب الشيخ فيصل، أم فيصل تسأل عن تكبيرة الإحرام. يا شيخ تقول أكبر الحرام لا أنتبه إلا وأنا في،
لا حرج عليها، دعاء الاستفتاح له خمس صياغ وهي كلها سنة ليست واجبة، فإذا نسيت دعاء الاستفتاح فلا حرج عليها، المهم من تعتني بالفاتحة. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحرص على أن يسرق من صلاته، فينبغي لها العناية بصلاتها بقدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليك. تقول الأفضل والأبلغ في الدعاء شيخ، هل هو السجود؟
الدعاء من جهة الصيغة الأفضل ما كان باسم الله العظيم الأعظم، مختلف العلماء ما هو اسم الله العظيم الأعظم، الاسم الأعظم لله عز وجل، هل هو الله أو الحي القيوم أو ذو الجلال والإكرام أو غير ذلك، وأن الله أخفاه في أسمائه ليمجدوا ويدعوه بأسمائه الحسنى كلها، وأسماء الله كلها حسنى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه أبدا، وكلها منزهة. لكن اسم الله الأعظم على القول الراجح هو الله، فهو الذي تؤول إليه الأسماء كلها والعلم عند الله عز وجل. فإذا دعت بسم الله العظيم الأعظم وكان الدعاء في السجود، في حديث ابن عباس المتفق عليه قال وأما السجود فعظموا فيه الرب وألحوا فيه من الدعاء فقامين أن يستجاب لكم، يعني السجود أقرب ما يكون كما في الحديث الآخر أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، فمن جهة الموضع السجود هو أقرب الأحوال إلى قبول الدعاء، ومن جهة الكلام إذا كان بسم الله العظيم الأعظم. أما من جهة حال الداعي فيقول ابن القيم غالبا إذا اجتمع للداعي الانكسار بين يدي الله واستشعار ما يدعو به وافتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألح على الله بالمسألة وأيقن أن الله كريم جواد مجيب فإنه في الغالب يجيبه جل وعلا، فإما أن يحقق له ما يريد وإما أن يصرف عنه من الشر ما يوازيه وإما أن يدخره الله عز وجل له يوم القيامة، وكل ذلك خير عظيم.
أحسن الله إليك. من الرياض معنا آخر اتصالاتنا. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
يا شيخ.
الله يبارك فيك.
السؤال أول، شخص لا يتبع الإمام في الصلاة، يعني يقيم مثلا السجود ولا يقيم الدرجة مبالغ فيها، فما هي مثلا ثاني شيخ، خادمة لا تقصر يعني متحجبة لا تقصر، هل يجوز علينا الزم على الغطاء؟
طيب
من أي البلاد الخادمة؟
من إندونيسيا.
طيب
تمام يا شيخ.
ماشي ماشي.
السلام عليكم.
شكرا لك يا محمد. الشيخ عبد الله من الرياض يقول اشترى بيت للاستثمار ثم بدا له ان يبيعه ويريد ان يشتري بيتا اخر للاستثمار، فهل عليه زكاة؟
اذا كان هذا البيت قد حال عليه الحول وهو اشتراه للاستثمار فهو عرض تجارة يخرج زكاته، واذا لم يحل عليه الحول فليس فيه الزكاة لانه لم يحل فيه الحول.
احسن الله اليك. يقول يوم الجمعة إذا أمر الإمام المصلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما بالنسبة للاستثمار فإن كان في الأجرة فالزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول، وإذا كان في بيعه برقبته فالزكاة في المال إذا حال على العقار الحول أيضا. وأما بالنسبة للدعاء والإمام يخطب دعاء، نعم يؤمن الناس على دعاء ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يرفعون أيديهم إلا إذا رفع الإمام يديه في الاستسقاء فقط، وما عدا ذلك فلا يرفعون أيديهم لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يسأل الشيخ عن جدة الزوجة هل هي محرم؟
إذا تزوج إنسان امرأة حرمت عليه أمهاتها وإن علونا وبناتها وإن علونا. نعم
أحسن الله إليك. محمد الرياض يسأل يقول هناك شخص لا يأتم بالإمام،
لا يأتم
بالإمام يعني يقوم قبله أو يتأخر عنه كثيرا،
هذا إذا كان قبله فإن الصلاة تبطل عند بعض أهل العلم خاصة في تكبيرة الإحرام، تكبر قبله أو سبقه بركنين متواليين فإن هذه الصلاة تبطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، كلكم أجمعوا. فلا وقال في حديث الترمذي إذا أتيت وإمامك على حال فاتبعه على تلك الحال. فينبغي الاقتداء. وأحوال المأمومين مع الإمام أربعة، إما أن يسبقه فهذا حرام، وإما أن يتابعه مباشرة فهذه السنة، وإما أن يتابعه ويتأخر فهذا حرام أيضا وصلاته صحيحة، وإما أن يتأخر كثيرا بحيث يسبق بركني فهذا تبطل الصلاة. نعم
حصل عليك. سؤال الثاني محمد يقول عن الخادمة المتحجبة هل يلزمها أن يغطي وجهها؟
ليس هو يعني ليست هي قمة عنده، هي أجيرة، والأجير له أحكام تخصه، فهي امرأة على مذهب الإمام أبي حنيفة فيما يبدو لي أن إخواننا في أندونيسيا يطبقون المذهب الحنفي، وبعضهم يقول إن عندهم المذهب المالكي. فإذا كانت لا ترى مشايخها وعلماءها لا يرون أن الوجه يغطى فلا يلزمها، لكن يدعوها لذلك بأدب ولطف لأن ذلك هو الصواب ولأن ذلك هو الحق ولأن الوجه مجمع المحاسن، وغطاء الوجه واجب عظيم وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، وقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين يتأسين بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
أحسن لك. في آخر أسئلتنا هنا سائل يقول الأشياء التي يتم صادرتها من قبل البلدية أو الجمارك لمخالفة أصحابها للنظام وتكون في المستودعات مهملة ولا يوجد من يأخذها، فهل يجوز أخذها لي شخصيا وهل يجوز أن أقوم ببيعها؟
لا يحل ذلك لأن هذه ملك الدولة، والدولة لها أجهزة تتصرف بها وفق الأصول الشرعية، وينبغي إنكار هذا المنكر لأن هذا إهدار لمال ينبغي الحفاظ عليه بأي طريقة من طرق الحفاظ عليه. نعم
أحسن عليك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز بالرياض، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
ولكم
أيها الإخوة أشكركم على متابعة هذه الحلقة، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحرام ك